إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الحاضرون، فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول عام 1400، يسرني أن ألتقي بكم في قاعة المحاضرات في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم. يسرني أن ألتقي بكم في بدء افتتاح معرض الكتاب الأول، وإن هذه اللقاءات التي تتم بين المسلمين تدل على كمال الترابط بينهم وتوجب التآلف والتحاب بينهم وتثمر ثمرة جيدة في الاستماع إلى أنواع متعددة من الثقافات الإسلامية، وتدل كذلك على نشاط الشباب ويقظتهم وحرصهم على العلم بأي وسيلة كانت تلقيهم لذلك العلم. وحيث إن هذا اللقاء سيكون بين يدي معرض الكتاب الأول فإنه ينبغي أن نتحدث عن الكتاب وقيمته في البشر منذ بعث الله الرسل إلى يوم القيامة. لقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب مصاحب لرسالة الرسل منذ بعثهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، منذ أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالكتاب مصدر أساسي لعلم الأمم وثقافتهم الدينية والدنيوية، ولهذا امتن الله به على عباده في أول آيات نزلت من القرآن الكريم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولا ريب أن أشرف كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب للقلوب والأبدان والأفراد والأمم هو كتاب الله عز وجل الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. ولهذا يجب على شباب الأمة أن يعتنوا لهذا القرآن كما اعتنى به سلف الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فيجب عليكم معتصبا بل على جميع من اراد العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا تصديقا بالخبر وامتثالا للطلب فعلا المامور وتركا للمحظور. واني لآجل من قوم يذهبون كثيرا في مطالعة الكتب التي هي من نحاس الأفكار ويراجعونها ويسهرون عليها الليل ويشتغلون بها في النهار، ولكنهم عن كتاب الله عز وجل بل ولكنهم في كتاب الله عز وجل مقصرون بعض التقصير، مع أن كتاب الله كلما تأمله الإنسان ازداد علما من وجه وازداد إيمانا ويقينا من وجه آخر وازداد أجرا وثوابا عظيما من وجه ثالث، لأن كلام الله متعبد بتلاوته، كل من تلاه فإنه يتقرب به إلى الله عز وجل، كل من تلاه فله بكل حرف عز حسناه. لهذا تجب العناية التامة في فهم كتاب الله عز وجل، وذلك بمطالعة التفسير المأثور أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة والتابعين. ولهذا قال العلماء يجب أن يتلقى تفسير كلام الله أولا من كلام الله نفسه، لأن الذي تكلم به أعلم من غيره بمراده، ثم بعد ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن وبيان لمجمله، ثم بعد هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما من علقوا بالعلم والفقه، ثم بعد هذا كلام التابعين على خلاف في الأخير. على كل حال هذا أول كتاب تجب العناية به والاهتمام به، ثم بعد ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، وأصحنا في هذا سندا البخاري ومسلم، حتى قال بعض العلماء إنما اتفق عليه يفيد العلم النظري إذا احتفت القرائن الدالة على حصره، ثم ما كان معروفا بين الأمة من كتب الصحاح والمسند. وفي المرتبة الثالثة تأتي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أئمة هذه الأمة، فإن في كلامهم خيرا كثيرا وبركة يعرف ذلك من مارقه وطالعه، وهو خير لكثير من كلامنا نحن متأخرين، ولا ننبئك مثل خبير، واسأل من يطالع هذه الآثار وهذه الكتب المأثورة عن السلف تجد العلم الصحيح المبني على التجربة والبرهان في الانتفاع بهذه الآثار. ولكن كما نعلم جميعا تحتاج هذه الآثار بل وكذلك الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى توثيق وتثبيت، بحيث يعرف الإنسان أنها على درجة تبلغ القبول، وليعلم أن ما تجب العناية به في هذه الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الكتب المعتمدة وكذلك في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، مما تجب العناية به أن لا يتعجل الإنسان في الحكم بما دلت عليه حتى يتبين ويتوقف، فإن كثيرا من الطلبة نشاهدهم الآن كلما عثروا على أثر أو على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غير موجود في الكتب المشهورة تجدهم يعارضون بها السنة الصحيحة التي كالجبال ثبوتا ورسوخا. ولست أقول دعوا هذه الأخبار أو الآثار، ولكني أقول تثبتوا متى رأيتم الأثر أو الخبر معارضا او ظاهره التعارض مع ما يروى في الكتب المعتمده المشهوره بين الامه او مع ما يعرف من قواعد الشريعه الاصيله الثابته فتحروا فيه لا تتعذروا في الحكم به فان الانسان ربما يتعذر ثم بعد البحث والتنقيب يتبين له شذوذ هذا الخبر او نكارته او ضعف سنده باي وجه من الوضوء الموجبه برده وتبعيده. وبعد هذا ياتي في المرتبه الخامسه ما كتبه اهل العلم في كتبهم المتداوله المشهوره، وهذا رحم لا فاحل له ودوم واقع عظيم يحتاج الى تثبت والتامل. ولهذا يجب على من اراد ان يهتم بكتابه او ان يقرا فيه عن طريق الاستعاره ينبغي بل اقول يجب ان يتحرى مواضيع هذا الكتاب وبحث هذا الكتاب ومن مؤلف هذا الكتاب ليكون على يقين من الامر. ولقد كثرت في الاونه الاخيره كثرت الكتب المؤلفه التي يكتبها اناس ليسوا على الدرجه يوثق بهم لا بعلومهم ولا بامانتهم. ولهذا نجد انه شاع في ايدي كثير من الشباب بل ومن النساء ايضا شاعت كتب بعض فيها احاديث ضعيفه لا زمان لها بل احاديث موضوعه مكتوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها تشتمل على مواعظ ترقق القلوب وتوجب الخوف. فلهذا شغل العامه واشباههم بها حتى كانت بين ايديهم وحتى كانت مراجعتهم لها اكثر من مراجعه كلام الله عز وجل وتفسيره. وهذا له خطره العظيم لاننا نريد ان نكون امه حازمه امه ان ورثها في مجال التعبد وجدتها من عبد عباد الله ان وجدتها في مقام العمل والحزن والكيس والفتنه وجدتها من خيال عباد الله. لا نريد امه تميل الى الصوفيه والى التعبد المحض المجرد الذي ليس فيه دسم وليس فيه روح من روح هذه الشريعه الاسلاميه التي مبناها على الحزن وعلى اعطاء كل حقه. ولا يخفى علينا او على اكثرنا ما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه حيث اراد ان يشدد على نفسه وان يقوم النهار ويقوم الليل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه واخبره ان لربه عليه حقا ولنفسه عليه حقا ولاهله عليه حقا وان الواجب ان يعطي كل ذي حق حقه حتى لا يميل في جانب ويدع جوانب اخرى قد تكون اهم منه في موضعها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله دينا لكن مع هذا كان يقول حتى يقال لا يفطر ويقول حتى يقال فينام ويقول امره بالعكس يفطر حتى يقال لا يفطر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم لله تعالى بجميع أنواع العبادة ويتعبد لله تعالى في الموضع الذي تكون فيه العبادة أنفع وأشد. وهذا ما عدا الفرائض فإن الفرائض موقوتة معلومة لا يمكن الإخلال بها. إنني أقول إن هذه الكتب التي بين أيدينا والتي شغلت العامة بها اشتمالها على مواعظ قد يكون فيها تقليد القلوب لكنها مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة يجب التنبه لها. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر إنكارا شديدا على اقتناء مثل هذه الكتب. وكذلك أيضا توجد كتب فيها انحراف في العقيدة وذلك الانحراف في الخروج عما كان عليه السلف الصالح من اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك تجد في هذه الكتب التحريف الصريح فيما يتعلق بصفة الله عز وجل. يقرأه القارئ الثالث الذي ليس عنده علم راقد في عقيدته، فتنطبع هذه العقيدة في قلبه ولا يرى أن غيرها صواب، بل يرى أنها هي الصواب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما أكثر هذه الكتب، حتى من كتب التفسير التي بأيدينا نرى بعض الكتب التي تفسر بها القرآن نراها مبنية مع الأسف على تعصب مذهبي أو عقدي، تجد صاحب هذا التفسير يفسر القرآن على حسب ما تقتضيه عقيدته. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا فسر القرآن بحسب رأيه وما يعتقده فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان من المعروف عند أهل العلم هذه الكلمة المشهورة، يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الذي يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا ربما يحرك النصوص من أجل أن توافق عقيدته. ولهذا تجده يقبل النصوص بشدة ومشقة إذا لم يتمكن من تحريفها، أما إذا جعل عقيدته مبنية على النصوص فإنك تجده يبني على أساس متين قوي، ولا يهمه إذا بان له الحق أن يعدل عما كان عليه إلى هذا الحق. وإذا قلنا أهل النصارى من يقرؤون الكتب، سواء كان ذلك عن طريق تملكها أو استعارتها، فإنه يجب أيضا أن يعرف أولئك المؤرخون لهذه الكتب العارضين لها على الناس أنهم مسؤولون عن أي كتاب يكون فيه ضلال الناس وحرف عن جادة الصواب، فإن هؤلاء الذين يأتون بالكتب من غير تمييز بين الضال والنافع وبين الهدى والضلال، هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يكون فيه انحراف من هؤلاء الذين يقرؤون كتبهم. ولذلك تجب العناية بمعارض الكتب التي تقام في المملكة على سبيل العموم وفي هذه الجامعة على سبيل الخصوص، حتى لا يقع في أيدي أولئك الناس الذين يأخذون من هذه الكتب ما يكون فيه ضلالة وشقاؤهم فيخسرون منهم الدنيا وأخرى. إن على هؤلاء الذين يعرضون الكتاب في أنحاء المملكة وفي غيرها أن يراقب الله عز وجل وأن لا يعرض أمام الناس تلك الكتب التي تكون هدما لعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وقد تكون مع كونها هدما للأخلاق والسلوك تكون بناء في جانب الشر والفساد. وفي هذه المناسبة أيضا أحب أن أقول كلمة، وهي أن عارض الكتاب يجب أن لا يكون همه أن يكسب ويربح كسبا ماديا وربحا ماديا، لأنه إذا كان هذا همه لن يخسر ما فيه مصلحة ومنفعة للناس، ولم يبال أن يقع أكثر مما تستحق، بل تجد يحرص على ما فيه الرزق المادي سواء كان ضلالا عن هدى وسواء كان نافعا ام ضارا وسواء كانت القيمه مناسبه ام غير مناسبه. وهذه البلوى يجب على اصحاب معارض الكتاب ان يلاحقوها وان يحبوا لاخوانهم المسلمين ما يحبون لانفسهم. هذا ما احببت ان انبه عليه. وقبل ان اقدم كلمتي هذه فأقرأ بطاقة بين يدي في معرض الكتاب الأول جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامي فرع القصيم أخي الزائر اعتبر بهذه البطاقة فربما حالف بالحظ في نيل إحدى الجوائز المخصصة من قبل إدارة المعرض لبعض الأرقام المثبتة على هذه البطاقات. أحب أن أسأل القائم على المعرض هنا ما معنى هذه البطاقة؟ وهل هي بطاقة مبنية على الحظ والنصيب لتكون من الميسر أم ماذا؟ أين مدير المعرض؟ ما المدير؟ نعم؟ خليها تسألنا هذه يعني تسحب الورقة وإلا تمضي. هذه أتتني من طالب. شباه الكلمة اللي يسحب الموضوع. طيب المناقشة قبل أن يحضر الرجل ما هو الكتاب الأول الذي تجب عناية به قبل كل شيء؟ نعم لا كتاب الله عز وجل. طيب الناس احنا ذكرنا عدة أمور في العناية به. نعم اشرح. هنا أنفعوها وأخذها. طيب كم دار في أرض؟ نعم نعم تعبد الله يدري مولدين كثر الثواب لأن الحرب طيب هل الكتاب للأمم سابق أو حاضر؟ نعم لو تقول الكتاب السابق ما هو الدليل؟ هذا لا نعم بارك الله فيك. الكتاب هذا عند الله نريد الكتب التي نزلت الى الارض. نعم عند الله. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ما هو الذي في المرتبة الثانية تجب العناية به بعد الكتاب الله عز وجل؟ نعم أنت أخذت من جنبك. نعم أحسن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصح رواق بعد الكتاب الله متفق عليه البخاري ومسلم حتى ان الرجل ان يقول اننا اتفق عليه في العلم النظري. طيب طيب الان الاعلان على هذه البطاقه يقول انها سحبت وألغيت وهذا الحمد لله هو المراد. فنحن نشكر إدارة المعرض على سحبها والرجوع إلى الحق حق. ولكن بشوف بطاقة لعلها تصادف. الرقم 2286 طيب قد احنا ذكرنا عن الاثار والاخبار المرويه نوع يحتاج الى التفكك فيه، فما هذا النوع الذي يحتاج الى التفكك فيه اكثر؟ هذه على كل حال هي وضعت نفسها وهي مخلوقه ضعيفه الموضوع، لكن ذكرنا ان بعض كتب الحديث المثبته يكون في احد غير مشهوره في الكتب الحديثيه الاسلاميه المتلقاه بالقبول عند العلماء، ورايت في معرض كلام في بعض كلام الحرسان في معرض رد الحديث سيحضرني الان، قال وليس هو في الكتب المشهوره عند الامه المتلقاه بالقبول، وهذا يدل على ان نزهه الكتب التي ليست مشهوره ولا متلقاه بالقبول يجب التحرز منها، ولسنا على قول هذا انه انها ترد بل يجب التثبت الا ما وافق الاحاديث في الكتب المشهوره ومتلقاه بالقبول، فهذا على كل حال يقبل لانه يوجد ما شغله.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمة الطيبة، وشكر الله له ثانيا إذ علم أن أسئلته كثيرة جدا وهي في هذا الموضوع، ونبدأ بما يهم الموضوع المحاضرة، وأول هذه الأسئلة يقول صاحبه وهذا سؤال وردت له نظائر كثيرة يسأل أصحابها عن أهم الكتب التي ينبغي أن تقرأ في مجال التفسير وفي مجال الفقه وفي مجال العقيدة حتى يكون المسلم في وحدة في قيامه في هذه العلوم الهامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا أستطيع أن أقول إن كتاب معين يعطي التفسير من جميع الجوانب، وهذا من آيات الله تعالى في كتابه أن العلماء على اختلاف مشاربهم ومآربهم لم يستطع واحد منهم أن يتناول القرآن من جميع الجوانب، بل تجد هذا المفسر يعتني بجانب اللغة العربية وما يفسر بها من بلاغة ويراق، والآخر يعتني بجانب العقيدة، وثالث يعتني بجانب الفقه وما يحكم من أحكام عملية، والرابع يتناول القرآن من حيث الناحية الاجتماعية العامة، وخامس من الناحية الأسرية الفلكية، المهم أن العلماء يتناولون جميع من عدة شغل، هل يتناولون القرآن بل يتناولون تفسير القرآن من عدة جوانب، ولا يمكن لتفسير واحد أن يجمع جميع تلك الجوانب على وجه يشفي عليه وغيره عليه، ولكن من أحسن التفسير ما أرى تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه تفسير مبني على الآثار الواردة عن السلف، وله أيضا كلام أحيانا فيما يتعلق بالأمور الفقهية، هذا من حيث التفسير على سبيل العموم، وأجد أيضا أن تفسير السجود رحمه الله يعني أحيانا بالأحكام الفقهية، حتى إنه يناقش بعض الأحكام مناقشة علمية لا تكاد تجدها في كتاب آخر، يكون من هذه الناحية مما ينبغي اعتناؤه. كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سالم رحمه الله تفسير قوي، تفسير واضح يستطيع كل أحد فهمه، وله في بعض الآيات استنباطات للفوائد كثيرة لا تكاد تجدها مجموعة في تفسير آخر. تفسير محمد بن عبد تفسير أصلي جيد وفيه بحوث ولا سيما مع مجادلة النصارى والإشكال لا تكاد تجدها في غيره. ولهذا لا أستطيع أن أركز على كتاب واحد ينال فيه الإنسان جميع ما يحتاج إليه في كتاب الله عز وجل. فأما في مجال العقيدة فلا أحد يرتاب أن من أحسن من كتب العقيدة الصافية، بل أقول وهو على حسب علمي أحسن ما رأيت من كتب العقيدة الصافية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ولا سيما كتاب مختصر الصواعق والسلف، فإنه كتاب مفيد جدا لطالب العلم، وإن كانت مسائله قليلة لكن مناقشته قوية ومفيدة لطالب العلم. أما بما يتعلق بالفقه فالفقه أيضا كتبه بحر لا بحر له، ولكن في مقام المقارنة بين المذاهب من أحسن ما رأيت ثلاثة كتب لكن لا تصلح إلا لطالب العلم المطلق، أحدها المغني والثاني مجموع شرح المهذب النووي، الأول حنبلي والثاني شافعي، والثالث المحلى لابن حزم. هذه كتب مفيدة عظيمة يستفيد منها طالب العلم المتقي في العلم. أما المبتدئ فإنه يحسن أن يتخذ من كتب الفقه ما هو أكثر روائع بين طلبة العلم لتسهل المناقشة فيه والمباحثة فيه، ثم بعد أن يتقي ويفهم ينظر في كتب الخلاف ويطالع ورد.
شكر الله لكم. سائلون أيضا يسألون من جهة أخرى يقولون ما نوقفنا نحن طلاب العلم من كتب التي تهتم بعلم الحياة والكتب التي تهتم أيضا بالجانب السياسي والاجتماعي وما إلينا مما ينبغي أن يقوم به طائفة من هذه الأمة، ما رأيك في هذا التوجه قضية الشيخ؟
الذي أرى في هذا التوجه إلى هذا الجانب من الموضوعات العلمية أنه جانب مرموق وجانب ثانوي، لأن أهم الجوانب في الحياة في التعبد في المعاملة في السياسة أن نفهم ما دلت عليه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادة فقط كما يظنه بعض الجاهلين بها، بل هي شاملة لجميع نواحي الحياة. والإنسان إذا قرأ كتب أهل العلم المتحررين وجد أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة لا تحتاج إلى أحد. لو راجعنا ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الكتب الحكمية وهو كتاب مختصر لكنه مفيد جدا، لأن فيه تنبيها على قواعد عظيمة سياسية واجتماعية وقضائية لوجدنا خيرا كثيرا. لكن مع ذلك ربما يعرض لبعض الناس عذور عن الكتب المعلقة في الفقه الشرعي مثلا، وعنده ميل إلى الكتب المعلقة في السياسة أو في العلوم الأخرى كعلوم علم الجيولوجيا وعلم الفلك وما أشبه هذا، فنقول لا حرج أن تمارس طلب العلم طلب علم هذه الأمور بشرط أن لا يتعارض مع العقيدة أو مع ما جاء في الشريعة من السياسة الحكيمة العادلة.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: ما التفسير الصحيح لهذه الكلمة الشائعة القائلة: من كان أستاذه كذابة كان خطأه أكثر من فوائده؟
التفسير الصحيح لهذا أنها كلمة ليست صحيحة أصلا حتى تحتاج إلى تفسير، لأن مدلولها خطأ. الإنسان الذي دليله كتابه كغيره عرضة للخطأ والصواب، حتى من كان يتلقى العلم عن شيخ فإنه قد يخطئ، وقد يخطئ شيخه أيضا، قد يخطئ في المسألة علميا، وقد يخطئ فيها منهجيا، قد يخطئ فيها علميا بناء على خطأ أستاذه، لأنه ليس كل أستاذ معصوم من خطأ، كل إنسان من علمه. وإن كان كثير العلم وكبير القدر، قد يخطئ من يتتلمل على أسباب منهجية بحيث يتعصب لأستاذه فلا يحرم قول الجواب وينظر ما قاله أستاذه سواء كان حقا أم باطلا. وهذه مشكلة وواقعة، والواجب على التلميذ إذا رأى من أستاذه خطأ أن يراجع أستاذه بالمسألة، ولكن يراجعه بأدب بحيث لا يراجعه على وجه يحمل كرامته. ولنضرب بذلك مثلا: تتبلغ أنت على أستاذ في الجامعة فيقول قولا خطأ، لا شك بأنه خطأ، فليس من الحسن أن تكون أمام الطلبة لترد عليه، ولكن الأليق والأدب أن تستقبل به وحدك هذا الفصل سواء في الجامعة أو في البيت، ثم تمثله على خطأه بأسلوب وأدب يحمدك عليه. قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك، ويتبين لك فيما بعد ان الصواب معه، وحينئذ تكون قد سئمت من معارضه السالك امام الطلبه، وسئمت من حق قدره امام طلبته. ونعلم جميعا ان الاستاذ اذا حق قدره امام الطلبه فسوف يكون علمه رخيصا عنده ولا يستفيدون منه، وقد يكون الصواب معه، وحينئذ يرجع اليك بهدوء وطمانينه وهو بنفسه يصحح الخطأ أمام الطلبة. فإن أصبت على الخطأ بعد أن تبين له فحينئذ من حقك بل من الواجب عليك أن تبين خطأه أمام الطلبة، لأنه لا يجوز الإقرار على خطأ. أقول مرة أخرى هذه الكلمة: من كان أستاذه كتابة كان خطأه يغلب فوائده. أقول هذه الكلمة غير صحيحة، الخطأ موجود هنا وهنا. صحيح أن من كان أستاذه كتابة فإنه يحتاج إلى مدة أطول لتحصيل العلم، لأن الكتاب يجمع لك أطراف العلم ويلقيها إليك ناضجة مطبوخة لا تحتاج إلى تعب. لكن إذا كنت تأخذ العلم من الكتب فسوف تحتاج إلى مدة طويلة لأخذ العلم والوصول إلى ما يسره الله لك منه. ولهذا نجد كثيرا من الذين يعتمدون على قراءة الكتب كثيرا خطأهم، ومع هذا يصرون أحيانا على ما هم عليه من الخطأ، لأنه قد يصعب عليه في نفوسهم أن يرجعوا عن قولهم، فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول: إن رجوعك عن قولك انهزام، وسبب موجب لحق قدرك أمام الناس، وهذا خطأ، فإن رجوع الإنسان إلى الصواب هو الشمس هو الشتاء، وهو الذي يرفع قدره عند الله عز وجل قبل كل شيء. وإذا ارتفع قدر الإنسان عند الله فإنه ترتفع قدره عند العباد. خلاصة الجواب أن الإنسان يتلقى العلم من الأستاذ ومن الأستاذ، لكن تلقيه العلم من الأستاذ أقرب وأيسر وأكثر.
جزاكم الله فضيلة الشيخ، أسئلة تدور حول حفظ كتاب الله عز وجل، مفادها أن كثيرا من الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل تعترضهم أمور، منها أن بعضهم يقول لا أريد أن أحفظ كتاب الله لأنني قد لا آمن من الإسلام، وبعضهم يقول لا أريد أن أحفظ كتاب الله وأنا لا أفهم معانيه. فهذا عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه يقول عن من علمه القرآن إنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا معانيها ويعملوا بها، فأنا لا أريد أن أحفظ القرآن دون أن أفهم معانيه وما إلى ذلك، فما توجيهكم في أمثال هؤلاء؟ رضي الله عنه.
أقول لأمثال هؤلاء ليصدموا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى فهمه بقدر ما يستطيعون، ولا ينبغي له أن يتفرقوا عن ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة نسيان القرآن، فإن هذه الأحاديث فيها نظر وفيها مقال لا العلم، ولكن ليستعينوا بالله ويتوكلوا عليه ويحفظوا القرآن ولا سيما إن كانوا صغارا، وهم إذا نسوا القرآن دون أن يكون سبب نسيانهم الإعراض عنه وعدم المبالاة به فإنه لن يلحقهم إثم في ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى الآية من القرآن، سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت نسيتها. والإنسان من طبيعة البشر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فأنت إذا نسيت القرآن من غير إعراض عنه وعدم المبالاة به فإنه لن يلحقك إثم. هذا أيضا من عوائد الشيطان، فنحن نقول احرص على حفظه ثم تفهمه من خطأ، وبإمكانك أن تفهمه في عدة أيام بل في عدة شهور بل في عدة سنين، كما كان ابن عمر رضي الله عنه أخذ في حفظ البقرة أظن 8 سنوات لأن يتحفظ لفظها ومعناها. فإن كان تتحفظ القرآن ثم تتحفظ معانيه بحسب القدرة والاستطاعة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن كتاب موعظة المؤمنين وما شبهه من هذه الكتب تشتمل على الوعظ، سيقول ما يكون في مثل مطالعة هذه الكتب وأخذ السلوك والتربية منها.
طريقها ما ذكرته من قبل أنه يجب التحفظ منه وأن لا تكون بين أيدي العامة، لأنهم يعترضون بما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكفى بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. فإن الله يقول في كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث المشتمله على الوعظ فيها الكفايه. وهذه الاحاديث الضعيفه وان رخص بعض العلماء لعرضها بشرط ان يبين ضعفها وان لا يكون الضعف شديدا وان تكون مبنيه على اصل صحيح وان لا يعتقد قائلها او من سمعها بان النبي صلى الله عليه وسلم قالها. اقول ان رخص في ذلك بعض اهل العلم فهي من المسائل المتنازع فيها، فان كثيرا من المحدثين يقولون ان الحديث الصحيح لا تجوز روايته ابدا الا مقرونا ببيان ضعفه لرفضه لا للاستشهاد به ولا للاعتراض به، وما هذا القول ببعيد من الصواب. اما الاحاديث الموضوعه فباجماع علماء الحديث وغيره انه لا يجوز ان تعرض على العامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد كاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا ما قاله من النار. فاذا كان كاذبا يتبوا ما قاله من النار الذي ينقل حديث الكذب وهو يعلم انه كذب فانه يستحق هذه العقوبه.
هذا السؤال يسال عن كتب الاطفال ويقول انه يفسر في كثير من المكتبات ان كتب الاطفال صاحب الصور، وحجتهم ان الاطفال لا يقرؤون هذه الكتب ولا ينظرون فيها الا الصور المحببه لها، فهل هذا مشوه في نشر هذه الكتب وما راي قبيلتكم في اقتنائها وشرائها للاطفال؟
الاداره في هذه في كتب الاطفال ان ينظر موضوع الكتاب وهل هو نافع او ضار او لا نافع ولا ضار، لان هذه الكتب ثلاث اقسام، قسم منها نافع والنافع كلنا يعلم ان ايجاده للاطفال ووضعه بين ايديهم فيه خير، وقسم ضار يجب البعد عنه، وقسم ثالث ما هي الا ما هو الا قصر ومضيعه للوقت. اما ما يقوله من الصور فهذه الصور من اجاز مثلها للاطفال في اللعب اجازها لي، لانه لا فرق بين ما يتخذه الطفل ليلعب به وبين ما ينظر اليه من اجل ان يقرمه بالقصه. ومن رأى منع هذه الصور للأطفال فإنه يمنع هذا أيضا إدراكا، والأمر في هذا قليل، لكن المشكل كل مشكل في موضوع الكتاب.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه ورقة منتشرة بعنوان عقوبة تارك الصلاة، وفيها انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعاون في الصلاه اخذ الله به 15 عقوبه هكذا مكتوب، منها 6 في الدنيا الى اخره، فما ادري ما تعرفها.
هذه الورقه المشهوره هي بين يدينا هي كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام موضوعها، واظن بل اتاكد أني كفرت عليها طريقا منذ أكثر من شهرين، وطلبت من الذي عرض عليه أن يزورها بتعليقها، وبينت أنها مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز لأحد أن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أمثال هذه كثير، كثيرا ما ينشر مثل هذه المنشورات، وهي مما يجب الحذر منه.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن موضوع منتشر خاصة في الدراسات النظامية وهو موضوع التخصص في طلب علم معين بحيث يفرض على الطالب سنوات طويلة أن يقرأ أو يمتلك جهوده في هذا العلم دون أن يكون له حظ مناسب من العلوم الشرعية. فما رأيكم في موضوع التخصص عموما وفي هذه الدراسة خصوصا؟
ما دام العلم تخصصا فالذي أفهمه أن هذا راجع اختيار الإنسان، أليس كذلك؟
نعم، واختار كلية مثلا معينة،
نعم،
رضي بما فيه. قد نقول ما رأيكم في فيها هذا؟
يعني قد يكون فيها شيء من المواد التي هو،
وقد يخرج الطالب لا يعرف شيئا من الأمور الأساسية في الشريعة.
الذي يظهر لي أن جامعة الإمام محمد بن سعود بالذات لا يحرم فرض منها، بل لا تحرم كلية من كلياتها إلا وفيها مادة شرعية، لكن طبعا لا يمكن أن تكون مادة شرعية في كلية الاقتصاد كمادة شرعية في كلية الشريعة، لأن أصل مادة كلية الشريعة الأصل أن جميع مواتها الأساسية كلها عروض شيء كلها الواقع. هل كل هذا التخصص هو راجع في اختيار الطالب؟ وإذا كان راجع في اختيار الطالب فليس ملزما بأن يقرأ علما ولا وكالة. جزاكم
الله خير.
هذا
السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ، سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية الذي يبدأ تتضمن الحديث، وهناك بعض طلبة العلم يقول تقتني مؤلفاته الحنفية دون الفقهية، فما توجيهكم إن شاء الله؟
لا شك أن الألباني وفقه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث، وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث نظرة غير النظرة السابقة، هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقرأ وحرصنا على اتباع الشريعة من بايع الأصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ، فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في علم الخاص ولا في علم العام، ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص في علم الحديث. وله يد أولى في علم فقه الحديث، ولكن لا يعني هذا انه معصوم من الخطا لا في علمه التخصصي ولا في العلم الاخر. كل انسان يمكن ان يخطئ ويصيب، ولكن لا يجوز لنا ابدا ان نتبع من خطا عالم من العلماء في مساله او مسالتين او خمس او عشر ان نتبع من هذا الخطا كل من للنيل منه والكلام فيه وإيجاد جميع ما ينفع من مؤلفاته، فإن هذا ليس من العدل الذي جاء به الشرع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ولي الرسول. ويقول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والشاعر يقول كفى المرأة مبلا أن تعد معايبه، فنحن ننتفع بما كتبه الألباني في علم الحديث، وننتفع أيضا بما استنبطه منها من فقه وعلم، ولكننا نعلم أننا نحن وإياهم كما يسوء غيره. والميزان الصحيح لهذا اي لمعرفه الخطا من الصواب في كلام اي واحد من الناس ان تعرضه على الكتاب والسنه، من الكفار، وإلا فارغه على كلام عالم يكون في نظر الله أوسع منه علما. وإنني أقول إنه لو تعارض عنده حديث صححه بعض المتأخرين وصححه وضعفه السابقون، أو بالعكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون، فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكثر من ثقتنا بعلم الباحثين، لا سيما إذا كان مصدر البحث واحدا، لأن السابقين أخلص وأنصح من الباحثين، وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد. ولا شك أيضا أنهم أقرب إلى معرفة الرواة، لأن الرواة كلهم بالزمن الأول، فهم لما كانوا أقرب إلى زمنهم كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم. وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول دارس في علم الحديث، ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث أيضا، كما يعرف ذلك من قرأ كتابه الأحاديث الصحيحة وفقها. ولكن مع ذلك لا يفهم لا هو ولا أحد غيره من الله من الخطأ أبدا. كل إنسان من أتباع الرسل يعرض للخطأ، قد يخطئ وقد يخطئ.
دائما يسأل يقول قد ما يسمو كتاب من الكتب من حنات وأخطاء، فهل يسوغ لي أن أمنع أحدا من تعارضه كتبي بحجة أن فيها زلات وأخطاء؟
من تعارضه كتبا لأنه ما عنده كتب؟
لا يعني يستعين أمنع ذلك، أخشى أن يقرأ ما فيها
بالخطأ. نعم، إذا كان لديك كتب فيها أخطأ وطلب منك أحد من الناس أن تعيره إياه، فهذا يختلف بحسب طلب الإعارة. إذا كان رجلا طالب علم عنده عقيدة سليمة ونظر صحيح فلا بأس أن تعيره يستفيد، وليس عليه خطر مما فيها من خطر. أما إذا كان من سائر الناس لا يميز بين الغفل والسمين ولا بين الهدى والضلال فلا يجوز لك أن تعيره. فإعارة هذه الكتب حسب المستعير، إذا كنت آمناً منه أن يضل بها وواثقاً من علمه ودينه فلا بأس من إعارته، وإلا فلا بأس.
قبل السؤال الأخير أحب أن ننبه إلى أمرين. الأول، هذه المحاضرة قامت تسجيل الحب هو تسجيل الاستقامة في تسجيل هذه المحاضرة لمن أراد اتخاذ النبي. النبيه الثاني، هناك لقاء مفتوح مساء يوم الجمعة هذا السبت مع فضيلة الشيخ إبراهيم الجليلي مدير عام الشؤون البلدية والبروية في منطقة القصيم، وهو في تمام الساعة الثامنة مساء. السؤال الأخير فضيلة الشيخ هو أن كثيرا من طلبة العلم اليوم لا يعنون بالحفظ، لا بحفظ النصوص ولا بحفظ النصوص، بحجة أن ذلك يأخذ عليهم وقتا ومدارسة الكتب وفهمها يغني عن حفظ النصوص والنصوص، فما توجيه في هذه النظرة؟
ليس عليكم هذا السؤال الذي قبل هذا أو قبل الذي قبله، وهو أن بعض الشباب وربما غيرهم أيضا لهم شرف في البحث عن العلماء وتعداد أخطائهم وما خالفوا فيه، فتجدهم بناء على ذلك يأتمون من هذه الأشهر، وهم لم ينالوا ولا ربع ما نال هؤلاء العلماء الذين هم الذين ينالون منهم. هؤلاء العلماء الذين ينالونهم لهم قدم صدق في الإسلام ولهم نساء مشكوره، والخطر الذي يقع منهم منغمر في جانب الصواب. ومع ذلك تجد بعض الذين يتكلمون في اعراضهم ليس عندهم من العلم ولا نفع الخلق معشار ما عند هؤلاء، بل مع الاسف انه قد ينشا من هذا تحزبا بين الشباب، كل واحد يتحزب لعالم من العلماء سواء من المعاصرين الاحياء او من المعاصرين الاموات او من السابقين، فيحصل تصادم وتقابل في الاقوال، وربما يحصل نتيجه لذلك كراهه للحق الذي قال به الشيخ الذي كانوا ينالون من عرضه، وهذا خطر عظيم. لذلك اوجه نصيحتي قبل ان اتكلم على السؤال الاخير، اوجه نصيحتي لهؤلاء أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم، وإذا علم أن هذا العالم ناصح للأمة حريص على نفعها فإن الواجب تجاه خطأ أن نسأل الله تعالى له العفو والمغفرة، وأن يجعل ذلك منغمرا في حسناته. ثم أيها الإخوة، لا ندري، ربما نقول إن فلانا أخطأ ونحن مخطئون، هل الوحي ينزل علينا حتى نحكم بخطأ هذا وصواب ما عندنا؟ أبدا. لذلك المسألة في الميزان، المسألة في الميزان، ولا يدرى أين يخطئ. وعلى فرض أن هذا الرجل أخطأ 100%، فإنه لا يجوز أن نجعل عرضه مساغا أو سائغا في ألسنتنا نلوك عرضه ونتحدث به عند الناس ونحاول أن نحد من قدره لأنه قال قولا نعتقد أنه خطأ. وقد بلغني من هذا شيء عن بعض طلبة العلم والناشئة، وهذا لا شك يضر هذه النهضة المباركة التي عليها الشباب اليوم، إذا جعل الحصار ما بينه عصبية محضة لقول فلان أو فلان. الواجب عليكم أيها الشباب أن يكون هدفكم الحق، وأن تعلموا أن الخطأ لا يحصل منه أي واحد من أتباع الرسل، ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لله بالقسط شهداء، فتعطوا كل ذي حق حقه، وأن تعلموا من أخطأ، خصوصا من تعلمون أنه ذرية حسنة وحرص على منفعة الإسلام والمسلمين. أما بالنسبة للجواب على السؤال الأخير وهو عدم العناد بحسن المتون، فأقول إن هذا رأي خاطئ لا شك، ولا أحد يستطيع أن يستحضر من العلم إلا ما حفظه، ولو جلست بين طلبة أحدهم معين بالحفظ والآخر مهمل معتمد على فهمه، ثم طلبت شاهدا من الكتاب على مسألة من المسائل لوجدت الذي ينبئك بها من كان يحفظ الكتاب، أما الآخر فلا علم عنده، وما ناله لفهمه ربما يعرض له من الخواطر والهواجس والتفكر في أحوال الناس ما يمحو جميع ما كان قد فهمه كما هو مشاهد. ولهذا أنا أحض طلبة العلم ولا سيما الصغارين أحضه على الحفظ، والحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها ما يحتاجه في أي وقت شاء. ولو قام عالمان أمامنا، لا أقول طالب علم، لو قام عالمان أمامنا أحدهما حافظ القرآن والثاني غير حافظ، وهما في العلم متقاربان، ثم أراد أحدهما أن يستشهد بآية من كتاب الله، لوجدت حاجة لكتاب الله تستطيع أن يستشهد بكل سهولة ويسوق الآية على ما هي عليه. أما الثاني فلا يستطيع، وربما ساق الآية على وجه غير صواب. وهذا يدلك على أهمية الحفظ للمفهوم وأنها هي الدخل النافع لطالب العلم. على هذا
الوقت
الله يقول هذا سؤال
في
مناسبة هل يجوز للتنار؟ نعم، هل يجوز للتنار؟
كثير من الإخوة الطلاب والشباب يقتني في بيته مكتبة وفيها جملة صالحة من الكتب، غير أنهم قل ما يقرؤون، وبعضهم يتحرك من وجود الكتب عنده وهو لا يقرأ فيها، فهل هو الفرق القراءة بها من أجل الهجر أو يعني كتب العلم؟
أولا يجب أن نعلم أن الهجر المذموم هو هجر العمل بالحق، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر المذموم هو ترك العمل بالحق. ليس عدم مطالعة الكتب، بل إني أقول إن خير ما بذل فيه الدراهم والدنانير هو الكتب النافعة، وأحب طلبة العلم على اقتناء الكتب، لأن الكتب نابعة لك حتى لو فرض، وأسأل الله تعالى أن لا يقدر إلى الخير، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى قيمة فلوسه وجدها عنده يستطيع أن يبيع منها وينفق. وأما قول بعض الناس أو اشتباه الأمر عند بعض الناس يقول إني أكون مهاجر للكتب، طيب وإلى هدف الكتب وش المال؟ أنت لن تهجر العمل بها، أحطت هذا الكتب ووضعت عندك، ربما في يوم من الأيام تحتاج إلى مراجعة المسألة، وإذا كانت مكتبة المقالات من الكتب ذهبت إلى مكاتب الآخرين أو إلى المكاتب العامة، وربما لا تتمنى لك في الوقت الذي تحتاج إلى المراجعة فيه أن تجد مكتبة تروي منها قليلا. لهذا أنا أنصح اقتناء الكتب، ولا تبقى لا تراجعها في السنة إلا مرة أو في السنتين إلا مرة، ما أظن.
جزاك الله خير. بمناسبة وجود الإضافة التي نبهت من خطأ فيها، أحب لنا لو شخص شار إلى مكان خطأ فيها وكذا مجلس الشخص من ليشهد هو من إعلان الشحفة للسيارات وغيرها.
أنا ما فهمت معناها تماما، ولهذا طلبت المدير الأخ المدير يوضح لي المعنى تماما، وهي ما راح
أفهمها.
لا لا حول ولا قوة، لأن وجود لنا فيها رجل. نعم. طيب. الآن إذا كان هذا هو المراد فهو لا ينبغي أيضا، لأنه يشبه الميسر. وأذكر لكم أن بعض الفقهاء كره شرب القهوة فالفقهاء، نعم، لماذا؟ قال لأن إدارة البنادين تشبه إدارة رؤوس الخمر. نعم، فبدت الكأس عنا وما عنه، وكان الكأس مجراء اليمين. قال فمن أجل أن الذين يجرون البنادين يشبه الذين يجرون رؤوس الخمر فهي أخرى من هذه الناحية، كيف اعتراض العلماء إلى هذا الحد، هذه تشبه الخمار إذا كان المقصود بها كما قال الأستاذ جزاه الله خيرا. فلهذا لا ينبغي أن تكون مؤسسة علمية موجهة للأمة أن يكون فيها مثل هذه البضاعة، فالبعد عن مثل هذه الأمور أولى. أما ما ذكره الأخ مما يوجد في بعض البقالات تقول
يشتري
الهيش
على
الكلام يكون بيزعب
لكم
يأتي يعطي جائزة يدفعون لأكبر شراء. لهذا الأهالي يكون على قسمين، أحدها أن يكون صاحب المعرض مثل قال وغيره من اشترى مني ما مقداره 10,000 ريال فله كذا، هذا ما في ذلك ولا حرج، وهو يشبه أجرة الدلال، يعني يقول من اشترى مني ما مقداره كذا وكذا فله كذا، هذا شيء واضح معلوم، والإنسان المشتري قد عرف مكسبه وعرف القدر الذي لا يأكل فيه على هذا المكسب. أما من جعلكم بعائنا في حيث يقول من اشترى مني 10,000 ريال فإنه يقدم بطاقة تجعل مع البطاقات الأخرى والفائز يعطى سيارة، فهذا لا يجوز، وذلك لأن فيه غرض قد يحرص على الناس على أن يشتري مشتريات تبلغ 10,000 ريال وهو لا يحتاج، لكن يريد أن يكسب. هذا الكسب هل سيحصل له إذا كان في نظرة دائرة على هذا الوجه أو لا يحصل؟ ما جواب؟ قد يحصل وقد لا يحصل. إذن هذا الميزة تكون معاملة دائرة بين الغل والغرور، وما كان دائرا بين الغل والغرور فهو ميسر محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما إذا كان الأمر معلوما وليس فيه خطر دائر بين الغل والغرور فهذا لا بأس.
هذا السؤال يسأل صاحبه يقول ما هي الأوقات حسب تجربتكم وعلمكم النافعة للقراءة والحفظ بحيث توفر الإنسان وقتاً وجهداً؟
نعم، أما أنا في طريقتي لطلب العلم أنني كنت أحفظ النصوص بعد العصر وأستعير قراءتها صباحاً، وجدت هذا أسهل مما لو حفظت أول النهار واستعدت الحفظ في آخره. لا أدري هل للنوم تأثير، لكننا في الزمن السابق كنا ننام مبكرين، أما الآن فغالب الناس لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، وهذا خلاف النوم، خلاف النوم الفطري، لأن النوم الفطري من صلاة العشاء، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وقد يوجد هذا، وعرف الناس أن النوم من صلاة العشاء أنفع للبدن بكثير مما إذا تأخر النوم ثم جعل الإنسان نهاره ليلة، أو نزل الآن نهاره ليل نزل الحراس في مثل نهاره ليل وليله نهار، يفرط في معاشه ويفرط في ليله في الأخرى.
يجبكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة والتوجيهات القيمة، أمد الله في العمر وأحسن في عمله ونفعنا
الله.
وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم. طيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة من حسنات الذي اغتابه، فلا يزال الرجل يؤخذ من حسناته لمن اغتابهم حتى ربما تقضي حسناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تردون الموت سبيلكم؟ قالوا: من لا إثم عنده ولا متاع. قال: فللمفلس أن يأتي بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم وطبع عليه ثم طرح في النار. فالمهم أنني أود وأنصح جميع إخواني أن يتجنبوا مثل هذه الأمور وليشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم. فهل الإنسان كامل؟ لا. إذا لم يكن كاملا فلماذا يسعى في تعداد عيوب غيره وعرضها على الناس ويغفل عن عيوب نفسه؟
فيما يتعلق بالسؤال الذي بجواب السؤال الذي طرح فضيلة الشيخ، يقول: الجواب رجل له أب من الرضاع وليس له أم، أن ترضعه امرأتان زوجهما واحد فأن ترضعه الأولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين، المهم أن ترضعه واحدة منهن أقل من خمس رضعات وتكمل الثانية، ويصبح أن يكون لرجل أربع زوجات واحدة منهن ترضع رضعتين.
ما شاء الله. الجواب ممتاز. نعم، ترضي 50% ولا 100%؟ طيب، إذا هذا له أب من الرضاع وليس له أم. رجل له زوجتان، له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين والأخرى أرضعته ثلاثة. الزوج صار أبا له، والزوجتان لم تثبت الأمومة بحقهما، لأن كل واحد أرضعته ثلاثة، واحدة مرتين واحدة ثلاث مرات أقل من خمس. أما اللبن فهو لواحد وهو الزوج، فصار له أب من الرضاع وليس له أم. طيب، هذا واحد لعل الأخ يحلها لنا بعد. لا، له أم من الرضاع وليس له أب. ما هو إنجاب هذا؟ هذا رضاع. طيب، هذا طفل له أم وليس له أب من الرضاع.
رضع من هذه المرأة
رضعتين
أو ثلاث، ثم طلقت هذه المرأة
واستولت الآخر رضع
منها أيضا
فصارت أمه عليكم. يعني صحيح، لكن ربما يجب عليكم كيف ترضع هذا الطفل من المرأة من زوجين، لأن إذا طلقها الزوج الأول وهي تربى فالغالب من الحيض ما يأتيها، وحينئذ ستبقى بالعدة حتى تحيض ثلاث مرات. نقول: يمكن أن يأتيها الحيض ثلاث مرات وتحل للزوج الثاني وتحمل منه وتلد قبل أن يفهم الطفل الأول، وحينئذ يكون هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات، لكنها عند الزوج الأول لم يرضع مرتين وعند الزوج الثاني رضع ثلاث. على كل حال هذه المسائل يقصد بها تمرين الطالب، تمرين الطالب وغسل ذهنه، ولا هي مسألة واضحة الحمد لله. بقي علينا أدلة سبعة عقلية على إمكان البعث في آخر سورة يوم. اكتبها بورقة.
فضيلة سماحة الشيخ، السلام عليكم، أخبرك أني أحبك في الله. ما المقصود إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع؟
نعم، الواجب علينا في هذه الأمور الغيبية أن نقرها كما جاءت في النص. انتبه لهذه القاعدة المفيدة، الأمور الغيبية يجب أن ندري النصوص فيها على ظاهرها، لأن عقولا لا تدرك ذلك. والسؤال الآن في بالنسبة للسؤال السائل، هل للملائكة أجنحة؟ نعم، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذا لها أجنحة. هذه الأجنحة يمكن أن تضعها الملائكة لطالب العلم؟ نعم يمكن بأمر الله، لكن هل نشاهدها أو لا؟ ما يلزم أن نشاهدها، لا يلزم أن نشاهدها، لأن هذا علم غيبي. كما أننا نؤمن الآن بأن عن اليمين وعن الشمال طريق ملائكة يكتبون كل ما نقول، ما يظهر من قول إلا لديه رقيب عتيق. هل أنتم تشاهدون هؤلاء الملائكة؟ أبدا. إذا يجب أن نؤمن بما دل عليه النص، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لكن أي على أي كيفية الله أعلم. كل الأمور غيبية لا نعلم كيفيتها.
فضيلة الشيخ، المرأة التي لا تصلي
من هذا النوع أيضا، يقول بعض الطلبات إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن، فإن ولينا دعوة إلا رجع. لو قال قائل نحن نشاهدها تغيب عنا وتخرج على إيش قوم آخرين، تغيب هنا في الرياض ولكنها على الحجاز باقية ما غرب، تغيب مثلا عن المنطقة الشرقية وهي عندنا باقية، كيف يكون هذا؟ نقول عليك أن تؤمن، والكيفية مهي من معلوماتك، عليك أن تؤمن بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيف ذلك فهذه أمور طيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل أو ما أطلع الله تعالى عليها من خلقه. ولهذا لما قال الرسول هذا الكلام ما قال أبو ذر يا رسول الله كيف يكون هذا، استسلم أو سلم ولم يتكلم. وهكذا ما يريده بعض الطلبة، يقول إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن ثلث الليل الآخر ينتقل على الكرة الأرضية، كيف يمكن هذا؟ مش نقول؟ نقول الله أعلم. نحن نؤمن بأنه ينزل عنه تعالى إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقيا، فإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة إلى من طلع الفجر عليهم، والله أعلم بما وراء ذلك.
قضية
الشيخ، ما حكم
ضرب الدف للرجال
في العرضة؟ ضرب الدف في المناسبات كأيام الأعياد وكذلك قدوم الغائب، لا سيما إذا كان إماما وله القول على الناس، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وقالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالجف بين يديك، قال أو في بنادك، فجعلت تجف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في العرس يسن الدف للنساء للجفوف لا بالضبوط، وكذلك في أيام الأعياد لأنها يوم فرح، يوم فرح الوصول. ولكن يبقى السؤال، هل هذا جائز للرجال أو خاص بالنساء؟ فالجواب المقال، الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، فإن وجد دليل على التفريق وجب الأخذ به، وإن لم يوجد فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام.
قضية الشيخ، ما حكم رؤية مباراة كرة القدم التي تعرض في التلفاز؟
الذي أرى أن مشاهدة الألعاب التي تعرض في التلفاز أو في غيره من المشاهدات أنها مضيعة من الوقت، وأن الإنسان العاقل الحاذر لا يضيع وقته في هذه الأمور التي لا تعود إليه بسائل إطلاقا. هذا إن سلم من شر آخر، فإن ابتلى بها شر آخر بحيث يقوم في قلب المتفرد تعظيم اللاعب الكافر مثلا، فإن هذا حرام بلا شك، لأنه لا يجوز لنا أن نعظم الكفار أبدا مهما حصل لهم من التقدم، فإنه لا يجوز لنا أن نعظمهم. أو كانت هذه المباراة قد ظهرت فيها أفراد شبابنا يحصل بها فتنة، فإن الراجع عندي أنه لا يجوز للشباب حين لعبهم بالكرة أن يفرجوا أفخاذه بما في ذلك من الفتنة، حتى على القول بأن الفقد ليس بعورة، فلا أرى أن الشاب يخرج فقده أبدا. أما إذا قلنا بأن الفقد عورة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فالأمر في هذا واضح أنه لا يجوز على كل حال. الذي أنصح به إخواننا أن يحرصوا على أوقاته، فإن الأوقات أغلى من الأموال. ألم تقرأوا قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ لم يقل ارجعون لأتمتع في الدنيا، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت بدلا من الوقت الضائع الذي أمضاه قبل أن يموت.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع التبغ في شعر المرأة بحيث تؤخذ محتويات التجارة في ماء أو حناء ثم تخمر وتوضع بالشعر لمدة يوم ثم تغسل؟ وما حكم الذهاب إلى الكوافير لوضع مادة بالشعر تجعله يصبح ناعما لمدة 6 أشهر؟
لأن كتب التخان في راسها. اي انا حاضر، انا ما ادري يعني. يعني يا تريد ان تشرب الدخان مع راسك؟ نعم، انا ما سمعت بهذا الا البيت انه روح هذا بدلا عن السجن، فالذي ارى انه لا يجوز، لا من حيث ان اوراق الدخان نجسه كما يظن بعض الناس، لانه لا يلزم من التحريم النجاسه، قد يكون شيئا محرما ولكن ليس بنجس، انما ارى انه لا يستعمل، لانه لو فتح هذا الباب لم تبقى النساء على شراء الدخان بحجه انه إيه؟ للرأس، وحينئذ ننمي أموال هؤلاء الذين يريدون إلى بلادنا هذا الدخان المحرم. وأخشى أن يكون هذا آية سيئة من بعض المغرضين أو من شركات الدخان أيضا،